شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. عن أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: لما كان عام الفتح أنها حدثت أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. وعن سالم بن أبي جعفر عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. هذا الحديث واضح، أو هذا الباب واضح في مقصوده، أن المغتسل ينبغي أن يستتر عن أعين الناس إذا أراد الاغتسال. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل سترته ابنته فاطمة رضي الله عنها بثوب، يعني وضعت عليه الصلاة والسلام ثوبا فسترت النبي عليه الصلاة والسلام به حتى لا يراه الناس، سترت النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الثوب. هذا الحديث تذكره أم هانئ، وحدثت مولاها أبا مرة، واشتهر بكنيته وهو مدني. أبو مرة مولى أم هانئ، واسمه يزيد، اسمه يزيد، وكان مولا لأم هانئ رضي الله عنها. أم هانئ بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب. أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، اسمها فاحتة، اسمها فاحتة، وقيل فاطمة، وقيل هند، والأصح أن اسمها فاحتة، ولها صحبة، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، روت عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث، فروت كما في سنن ابن ماجه قالت أم هانئ: قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله 4 غدائر، أي عقائص، وله 4 غدائر، يعني مثل الضفائر، 4 غدائر يعني عقائص، عقص شعره صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا أم هانئ قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعندك شيء؟ قلت: لا، إلا خبز يابس وخل، إلا خبز يابس وخل، عندي خبز وخل. فقال عليه الصلاة والسلام: هاتيه، ما أقفر بيت من أدم خل، يعني ما أقفر بيت من أدم فيه خل، فيه خل، البيت الذي فيه خل بيت ليس قفر، ليس فقير، ليس قد أصابته الفاقة، ما أقفر بيت من أدم فيه خل. فقال: هاتيه. أم هانئ أيها الأخوة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، هي أخت علي بن أبي طالب، هي ابنة عمه، خطبها عليه الصلاة والسلام يريد أن يتزوجها، والحديث صحيح، أراد أن يتزوجها عليه الصلاة والسلام. هذه منزلة لها أن النبي يخطبها، منزل لها، ويا للشرف أن النبي يخطبها لنفسه عليه الصلاة والسلام. فماذا قال؟ يا رسول الله، إني قد كبرت ولي عيال، إني قد كبرت ولي عيال. وفي رواية أنها قالت: ما بي عنك رغبة، يعني لست أنا راغب عنك، لا أريده، لا، ولكن لا أحب أن أتزوج وبني صغار، إني قد كبرت ولي عيال، يعني أنا كبرت في السن ولي عيال أعتني بهم، أولاد أيتام لي عيال أعتني بهم. فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك مادحا، قال مادحا لهؤلاء النسوة، قال: خير نساء ركبنا الخيل، أو ركبنا نساء قريش، خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على طفل وأرعاه لزوج في ذات يده. يمدح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصفة في نساء قريش، أحماه على طفل، يعني أنهن فيهن يعني شيء من الحنان على الطفل على الصغير، فهي ما تزوجت لأجل صغارها، وأيضا أرعاه على زوج في ذات يده، يعني ترعى زوجها ولو كان قليلا في نفقته، لو كان قليل النفقة. فهي ما النبي عليه الصلاة والسلام خطبها ما ردته رغبة عنه، لأنها لا تريده، لكنها لأنها كبيرة في السن ولأن عندها عيال، وهي التي أجارت يوم فتح مكة رضي الله عنها، أجارت رجلين يوم فتح مكة، والحديث صحيح مسلم، لما كان يوم فتح مكة أجارت رجلين من أحمائها يعني من أقارب زوجها، فأدخلتهما بيتا ثم أغلقت عليهما. جاء علي بن أبي طالب قد اخترط سيفه، فتفلت رضي الله عنه عليهما بالسيف، يريدهم أن يقتلهما، تفلت عليهما بالسيف، قالت فلم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أمهاني، يعني هؤلاء في حمايتي في جواري، أدخلتهما بيتا أغلقت عليهما الباب، يأتي علي يسل سيفه يتفلت عليهما، قال فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فما وجدته، وجدت فاطمة قالت فوجدتها أشد علي من زوجي علي، كانت لسه هي أشد كمان، يعني معرضت عليها مثلا قالت شو يقتله، وجدتها أشد. قالت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الغبار، جاء عليه وعليه أثر الغبار، فدخل فأخبرته، قالت زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أمنته، فقال عليه الصلاة والسلام كلمة الشهيرة قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ الذي تجيرينه هو في جوارنا، يعني في حمايتنا، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فأم هانئ هي ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولها منزل أيها الإخوة رضي الله عنها وأرضاه. تروي هذا الحديث أنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، يعني عام فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، ذهبت إليه فوجدته عليه الصلاة والسلام يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قد تستر عليه الصلاة والسلام بثوب، فاطمة تستر بهذا الثوب وهو عليه الصلاة والسلام يغتسل. فإذا كان هناك شيء يستر الإنسان لا حرج أن يغتسل، ولو رأى الناس رأسه لا بأس، ما دام يستر باقي الجسد يستر العورة فلا بأس بهذا، وليس من قوارب المروءة. ولذلك قال النووي هذا فيه دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه إذا كان يحول بينه وبينها ساتر من ثوب أو نحو ذلك، يعني شيء يستره عن محارمه عن فاطمة حتى تستر عن فاطمة، فاغتسل عن السلطان، فهذا لا بأس وليس من قوارب المروءة. قالت رضي الله عنها وأرضاها ثم يعني بعد أن اغتسل التحف به، أخذ الثوب فالتحف به، ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. إيش يعني سبحة الضحى؟ يعني نافلة الضحى، صلى ثمان ركعات نافلة الضحى. هذا الحديث أيها الإخوة من أصول الأحاديث التي تدلل على مشروعية صلاة الضحى واستحباب صلاة الضحى. العلماء اختلفوا في هذه الركعة اللي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم قال هذه صلاة اسمها صلاة الفتح، هذه الصلاة اسمها صلاة الفتح وليست صلاة الضحى، هي أم هانئ ظنت أن هذه الصلاة صلاة الضحى، لكن هذه ليست صلاة الضحى بل هي صلاة الفتح. فيشرع إذا فتح المسلمون بلدا من البلدان أن يصلوا هذه الصلاة، وثبت أن سعد رضي الله عنه وأرضاه لما فتح بلاد كسرى دخل إيوان كسرى، المدائن دخل إيوان كسرى، قصر كسرى، ثم صلى فيه وقرأ قول الله تعالى كم تركوا من جنات وعيون، فقالوا هذه الصلاة هي صلاة اسمها صلاة الفتح. إذا فتح المسلمون بلدا أول ما يفتح تلك البلد بصلوا لله ثمرات شكرا لله عز وجل أن مكنهم من فتح هذه البلاد. وجمهور العلماء والنووي في شرح الحديث شدد في هذا أن المقصود بهذه الركعات التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام ليست هي صلاة الفتح بل هي سبحة الضحى، هي صلاة الضحى. وقال الدليل أيضا ما رواه ابن عبد البر في التمهيد، يعني أول شيء قالت هي ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، سبحة الضحى هي تقول من عندها. فقال هذا رأي أمهان، يعني لا ليس بالضرورة أنها سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام قال سأصلي. نقول لا، في رواية عند ابن عبد البر في التمهيد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فصلى ثمان ركعات، فقلت أمهان ما هذه، يعني ما هذه الصلاة يا رسول الله التي تصليها؟ فقال عليه الصلاة والسلام هذه صلاة الضحى، هذه صلاة الضحى. إذن انتهى خلاص، هذه الصلاة التي صلاها بإجابة النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى. ولذلك البخاري ماذا هو بعد الحديث؟ قال باب صلاة الضحى في السفر، باب صلاة الضحى في السفر، وذكر هذا الحديث. طب ايش في السفر؟ هل كان النبي مسافرا؟ هل كان مسافرا؟ نعم، الجواب نعم، جاء من المدينة إلى مكة فاتحا، كان مسافرا، بل مكث عليه الصلاة والسلام في مكة يقصر الصلاة، مكث في مكة يقصر الصلاة، إذن هو مسافر، مسافر ولا يعلم متى يرجع، فمكث يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك رجع، دل ذلك أن حكمه حكم المسافر، فكان مسافرا. فهل المسافر يصلي الضحى؟ نعم، كان عليه الصلاة والسلام في السفر يترك الرواتب، لأنه أصلا إذا صلاة الفرض ركعتين في الصيف، أربع ركعتين في السفر، فالرواتب يعني السنن البعدية، السنن القبلية التي بعد الصلوات قبل الصلوات كان يتركها في السفر لا يصليها، لكن كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتي الفجر، كان يصلي الوتر، يصليه لا يدعه حتى في السفر يصلي الوتر، وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي الضحى، يصلي الضحى وهو مسافر، يصلي الضحى وهو في حال السفر. فصلاة الضحى في السفر أيها الأخوة مشروعة، ولو في السفر نعم مشروعة، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك أحيانا صلاة الضحى لئلا تفرض على أمته، وإلا كان غالب حاله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي صلاة الضحى، كان يصلي صلاة الضحى. وبعض الصحابة كان قد أنكر هذا، حتى عائشة كانت تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، ولكن المحفوظ عن أكثر النبي عليه الصلاة والسلام معاذة تقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت الضحى أربع ركعات، الضحى صلى النبي عليه الصلاة والسلام الضحى في بيتي أربع ركعات، فكان عليه الصلاة والسلام يصليها، يصلي الضحى، والضحى مشروعة ركعتين وأربع ركعات وست ركعات وثمان ركعات واثناشر ركعة، أقلها ركعتان. والدليل على ذلك في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، ثم قال فأمر المعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة، ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من إيش؟ من الضحى. فأقل صلاة الضحى ركعتان، ثم بعد ذلك أربع ركعات. في سنن الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم اركعي أول النهار أربعا أكفك آخره، يا ابن آدم اركع لي أول النهار أربعا أكفك آخره، أربعا أي أربع الضحى، اركع لي يعني صلي لي أربع ركعات الضحى، وقت الضحى ارتفاع الشمس، بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، عند ذلك تبدأ صلاة الضحى إلى قبيل الزوال، يعني إلى قبل صلاة الظهر تقريبا بربع ساعة، هذه كلها صلاة الضحى. لكن أفضل الوقت قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين تربط الفصال، يعني قرابة الساعة 11 الآن 11 ونصف تكون أفضل وقت صلاة الضحى، حين ترمض الفصال، الفصال صغار النوق، صغار النوق، فترمض الفصال بشدة الحر تلتصق بالأرض، ترمض الفصال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وقال عليه الصلاة والسلام عند الطبراني: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، إلا أواب، لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وإنها صلاة الأوابين، صلاة الأوابين. واحد عجبني يقول: يا أخي والله الحمد لله زوجتي من أول صار متزوج أكثر من 20 سنة، قال بفضل الله من أول ما تزوجتها ما تركت صلاة الضحى 8 ركعات، ما تركت 8 ركعات من الضحى. إذا 4 ركعات أكفيك آخرة، طب 8، هذه 8 النبي صلىها في مكة 8 ركعات. وثبت من حديث أنس عند الترمذي في الشمال أن النبي كان يصلي الضحى 6 ركعات، 6 ركعات. وثبت عند الطبراني والكبير والبزار، اختلف في هذا الحديث هو حسن أم ضعيف، بعض العلماء قواه بمجموع طرقه وبعضهم لا ضعفه. والحديث عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الضحى 2 ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلى الضحى 4 كتب من الغافلين، ومن صلى 6 كفي ذلك اليوم، ومن صلى 8 كتبه الله من القانتين، ومن صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. إذن هذا ما ذكر في صلاة الضحى، هذا رواه الطبراني في الكبير والبزار بأسانيد ضعيفة، البعض قواها حتى تصل إلى درجة الحسن. إذا من صلى 2، من صلى 4، من صلى 6، من صلى 8، من صلى 12، إذا صلاة الضحى ثبتت 12 ركعة. وبعض العلماء كابن القيم وغيره قالوا لا حد لعددها، فكان عليه الصلاة والسلام كما ثبت كان يصلي 4 ركعات ويزيد ما شاء، هذه الرواية قال ويزيد ما شاء، فقال لا حد لها، لأن لو صلى الإنسان ركعتين 4 ركعات 6 ركعات فهذا فيه الفضل العظيم والجزاء الكثير أيها الإخوة. وصلاة الضحى أيها الإخوة علامة الشكر، مثل ما سميت هذه صلاة شكر، ويجزئ من ذلك ركعتان، يعني أنت عليك 360 صدقة كل يوم، 360 صدقة يصبح على كل سلامة، إيش سلامة؟ المفصل، كل مفصل عليه صدقة، النبي يقول هذا، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل واحد عليه على مفاصله 360 في جسده على كل واحد صدقة، أمر معروف صدقة، تسبيح، تحمي، كلها صدقة صدقة. النبي شو قال شو باختصار؟ قال ويجزئ من ذلك، يا سلام، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ولذلك هي سنة مؤكدة، صلاة الضحى سنة، سنة مؤكدة. أوصاني أبو هريرة يقول: أوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن: ألا أنام حتى أوتر، وألا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين، وصيام 3 أيام كل شهر. هذه الوصايا النبوية. بعض الناس ترى الحمد لله ما بضيعني، ما بضيعني، قبل أن ينام يوتر وصلي ولا ركعتين كل يوم، لأنه ترى يا إخواني الساعة 10 الساعة 11 مين الآن وقت يجي يصلي؟ غفلة. كل الناس اللي بالشغل اللي بالدوام الصناعي بشغلهم في عملهم، يجي واحد صناعي نجار حداد طبرجي يفرد الله أكبر، غفلة، صلاة عظيمة، إنه الناس غافلون في أسواقهم ومنافقهم وإذا هو بيصلي ركعتين. فقال أوصاني خليلي، هذه وصية، وصية، قال لست بتاركهن، يعني لا أتركها، ألا أنام حتى أوتر، وألا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين، وصيام 3 أيام من كل شهر، صيام 3 أيام من كل شهر، هذه وصية. وأيضا هي الصلاة التي يقال فيها إنها صلاة رغبة ورهبة. فهنا أم هانئ رضي الله عنها تقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى 8 ركعات سبحة الضحى. أسأل الله أن يتقن وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، كيف حالك؟ صحتك؟ تمام؟ طيب؟ إن شاء الله.